الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فشيخ الإسلام ما زال يتكلم في نقد كلام الصوفية في تحليل السمع. الصوفية يحلون السمع، يعني يحلون إيش؟ الموسيقى، لأن الغناء نفسه بدون موسيقى هو كلام، لكن هم يحلون الموسيقى ويستدلون بأدلة ظاهرها رحمة وباطنها العذاب. والشيخ ابن تيمية رحمه الله فندى يأتي بدليلهم كاملا بكل أمانة ثم ينقضهم فيخر عليهم السقف من فوقه، جزا الله خير. فهنا هو يقول: ولذا قال من قال من العلماء العارفين إن أحوال السماع بعد مباشرته تبقى غير مقدورة للإنسان، بل تبقى حركة نفسه وأحوالها أعظم من أحوال الإنسان بعد مباشرة شرب الخمر، فإن فعل هذا السماع في النفوس أعظم من فعل حمي الكؤوس. قال إن الغناء يؤثر في النفوس تأثيرا سيئا جدا، ويهيج النفوس أكثر من الخمر في تهيجها للنفوس. ومعلوم إن الخمر بتهيج النفوس جدا، وإن الشخص إذا ارتكب أم الخبائث لم يمتنع عن باقي الخبائث، وإن الشخص إذا امتنع عن الزنا أو القتل أو شيء فشرب الخمر فإنه لا يمتنع بعد ذلك عن غيره. ولذا يروون في الآثار أن الرجل طلب منه أنه يعني عاشر امرأة أو أن يأكل لحم خنزير خيروه أو أن يشرب الخمر، فظن أن الخمر أخف الأشياء، فلما شرب الخمر زنى بالمرأة وأكل الخنزير. فالشاهد أن الشيخ الإسلام يقول أن حركة تأثير الموسيقى في الناس أشد من تأثير الخمر. وهذا مشاهد الحفلات الصاخبة الآن، الناس تكون جالسة، كل الناس تقوم، رجال ونساء، وكل يرقص وكأن أصيبوا بحالة من الصرع أو الجنون أو الهستيريا والعياذ بالله. وقال وقوله: ومن أصغى إلي بحق تحقق فيقال عليه وجهان، أحدهما أن يقال إن الإصغاء إليه بحق مأمون الغائلة أو مأمون الغائلة أن يخالطه باطل أمر غير مقدور عليه للبشر أكثر مما في قوة صاحب الرياضة والصفاء التام أن يكون حين الإصغاء لا يجد في نفسه إلا طلب الحق وإرادته، لكنه لا يثق ببقائه على ذلك، بل إذا سمع خالط الإصغاء بالحق، الإصغاء بالنفس، إذ تجرد الإنسان عن صفاته اللازمة لذاته، محال ممتنع. كلام طبعا معقد جدا. هو يقول إن الإصغاء السماع للموسيقى غير مأمون العاقبة، وهم يقولون هو مأمون العاقبة. غير مأمون، يعني واحد يقول أنا رجل الحمد لله أقرأ القرآن وأصلي، فلو سمعت يعني لن أتأثر. هذه مخاطرة خطأ جدا، والإسلام نهانا دائما عن المخاطرة دائما. ولذا قال: لا تمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتمون فاثبتوا. فما فيش واحد يقول أتمنى أني أخش الحرب وأعمل، تحدث نفسك نعم لكن تتمنى لا تمناش، وإذا لقيتموهم خلاص اثبت ينصرك الله عز وجل. لماذا؟ لأن الحديث متفق عليه: لا تمنوا لقاء العدو، لأن تمني لقاء العدو مصحوب دائما بالإعجاب بالنفس. يعني الإنسان أعد القوة ووجد نفسه قوة يقول لأن أنا مستعد، هنا هو مستعد، مع أن اللقاء دائما ينبغي أن يعتمد على اليقين بالله وعلى أن النصر من عند الله وليس بسبب القوة والاستعداد. فلذا لما في حنين أعجبتهم كثرتهم لم تغني عنهم شيئا. فلا تمنوا لقاء العدو لأنه مصحوب بالثقة بالنفس، مع أن في لقاء العدو ينبغي أن تكون الثقة بالله. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بقوتهم بإذن الله. فهنا ما لا يأتي إنسان يقول ابتليني يا رب وتشوف، يعني يا رب مثلا ابتليني بمرض وشوف أنا أعمل إيه. ما ممكن يجي لك المرض ولا تصبر وتجزع ويكون حالك صعبا جدا. ف فلا يأتي واحد يقول أنا الحمد لله الآن وصلت في مراتب العلم إلى درجة من القوة واليقين والثبات فاختبرني يا رب. أنت لست قادر الاختبار، لست قادر الاختبار نهائيا. فلا تقول طب يا رب امرضني وشوف حصبر على المرض ولا لا، دي مصيبة. أو يا رب خلي الأعداء يهجموا علينا وصلاتهم يهجموا علينا وحتشوف نثبت ولا لا، هذا كله غلط، كل هذا غلط. لأن الإنسان ضعيف وخلق ضعيفا، فينبغي دائما يكون متوكلا على الله ويسأل الله العافية، لا تمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاثبتوا وسألوا الله العافية. فالإنسان يسأل الله العافية، يا رب لا نريد مرضا ولا أعداء ولا ولا، لكن إذا الله ابتلانا ساعتها نتوكل عليه ونصبر فننتصر. فيجي واحد يقول أنا أصلا أحب سماع القرآن وأحب سماع الحديث، موسيقى تسمعاني ولا هتأثر فيه، مش عارفك إنها هتأثر فيه، هذا غلط، هذا خطأ شديد جدا. فهنا لابد الإنسان يمتنع عن السماع. أما إذا قال جرب ممكن جدا النفس الأمارة تغلبه ويقع ويسقط في الهاوية والعياذ بالله. فقال غير مأمون الغائلة، يعني غير مأمون العاقبة، أن يخالطه باطل، هذا أمر غير مقدور عليه للبشر، أن البشر ممكن يتأثر. واحد يقول أنا النساء نساء، أنا النساء تمر ولا يهمني، فخلي كده واحدة تعرى كده وتختلي بيها ولا هعمل حاجة، ما يضمنش، ما فيش حد يضمن، هذا غلط. ما لا تقول يا رب اختبرني وخلي مثلا امرأة تأتيني وحدها منفردة وتتعرى وأنا لن أفعل شيء، أنا سأثبت مثلما ثبت يشرف. وهل يوسف عليه السلام سأل ربه الابتلاء أم ابتلي فصبر وتوكل على الله عز وجل؟ فلا تسأل ربك أبدا أن يبتليك إياك، لأن لا شيء أعظم من العافية. فهنا هو يقول أن الإنسان لما يستمع الموسيقى غير مأمون ولا يقول نفسه أنا كبير أنا متعلم أنا بكره الغناء أنا بحب القرآن، كل هذا ممكن جدا الإنسان يسقط في الشيء. وإذا رأينا ورأينا يعني أكس كثير منا، ما يروح مثلا عند ناس والناس اللي هم بيتفرجوا على مثلا التلفزيون وفتحين مثلا فيلم أو تمثيلية، هو الأول وبعدين بص شوية شوية يتابع شوية شوية يتعلق وينتظر حتى تنتهي آخر التمثيلية أو آخر الفيلم، فما حدش مع حدش قوي، كلنا ضعفاء. والإنسان يقع، إذا وقع يستغفر الله ولا يعود. إذن لا يعود لإيش؟ للمشاهدة أم لطلب الاختبار؟ فكذلك في السماع خد بالك، لا تقول أسمع ولن أتأثر، لا هذا غلط شديد جدا، جد أكثر مما في قوة صاحب الرياضة والصفاء التام. قال إن الإنسان لما يكون ضعيف ويسمع الغناء بيتأثر أكثر من الذي يتعود الرياضة والصفاء وهو أيضا يتأثر. فما ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يسد أذنيه عن الغناء ده معناه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم معصوم ومع ذلك يبتعد عن مواطن الشر. فهذا هو. فقال أن يكون حين الإصغاء لا يجد في نفسه إلا طلب الحق وإرادته، يعني أن الإنسان لا يضمن أنه عند الإصغاء يكون نيته طلب الحق فقط، هذه لن تنفعك، لن تنفعك. يعني أنت تقول أنا أصلا أطلب الحق، أسمع الغناء والموسيقى ولكن في نفسي أطلب الحق وأريده، ما ممكن نفس تضعف. فهنا هو يقول إلا طلب الحق، لكنه لا يثق ببقائه على ذلك، يعني لا يثق بثباته على ما هو عليه. إذا سمع فقد خالط الإصغاء بالحق، الإصغاء بالنفس، يعني أنت النفس نفسها أنت واثق فيها غلط، لا تثق بنفسك ولكن ثق بالله. ولذا قال لا تكلني إلى نفسي إيش؟ طرفة عين، لأن أصلا النفس هي أصلا مجبولة على حب الشهوات، هو ربنا خلقها محبة للشهوات، هو كده زينا للناس حب الشهوات، فالنفس مجبولة على حب الشهوات. فلا تثق فيها بأنها إن أصلا تطلب الحق وتريده، لا تثق، لأنه إذا تجرد الإنسان عن صفاته اللازمة لذاته محال. يعني كون الإنسان يستطيع التجرد من التركيبة التي في نفسه محال. النفس أصلا تحب الطعام الشهي، طيب تحب الكلام الطيب، تحب المناظر الحسنة، تحب الروائح الطيبة، هي كده النفس مجبولة على كده. فأنت لكي تتجرد منها يعني تصير ملاك مش ممكن، أنت إنسان. هذه معنى الكلام هنا، لما تقرأ لها تفهمه كويس جدا. فبيقول إن لا تفعل، لأن ضمان تجرد النفس غير مأمون. فهو بيقول اهو إذ يعني لأن، كلمة إذ يعني لأن، في سياق، وحين تقول حين استستغيثون ربكم يعني ايه؟ حين تستغيثون ربكم. هنا إذ تجرد الإنسان عن صفاته اللازمة لذاته محال، مفهوم الآن؟ يعني مستحيل أن الإنسان يستطيع التجرد مما جبلت عليه نفسه. النفس مجبولة على حب الولد، ومجبولة على حب المال، ومجبولة على حب الشهوات، مجبولة على كده. فتقول لا أنا سأتخلص، لن تتخلص، من قال ستتخلص؟ إذا نبعد، ابعد عن مواطن ضعف النفس. هذا الأمر الأول، مفهوم لنا محمد؟ الثاني أن يقال ومن أين يعلم أن كل من أصغى إليه بحق تحقق. يعني يقول لك طيب خذ استمع وخذ الحق وسيب الباطل. فممكن جدا تسمع شوية غناء وفي بعض الغناء فيه موال مثلا، فيه حقيقة. تضمن منين أنك أنت تستمع للحق فقط وتستطيع فصل الحق عن الباطل فقط؟ لما تتأثر نفسك قد لا تستطيع. أي قال بل المصغي إليه بحق يحصل له من الزندقة والنفاق علما وحالا ما قد لا يشعر به. إن اللي يسمع ممكن مع السماع يحصل له زندقة. ما هو ده اللي حصل للجهم بن صفوان والغيره وابن سبعين. وابن سبعين قال أتأمل وفضل يتأمل ويتكلم لغاية ما ضاع وقف يتفرج على الناس بتطوف حول الحرم، وقال مثل الحمير يطوفون حول المدار، لو أنصفوا لطافوا حولي. وهو الصوفي لما بيجي بقى يذكر كثير أذكار ليست وردة في الكتاب والسنة، يذكر كثير جدا ويفضل طول الليل يا حي يا حي يا حي يا لطيف يا لطيف يا لطيف، بيظن نفسه أنه هو وصل. يقول لك طب صلاة إيه؟ أنا أصلي زي اللي هو بيصلي يروح بيتهم، ده أنا طول الليل بتبتل. لا 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 أنا أنا لازم يكون لي أشياء أخرى. فيبطل صلاة، يبطل صلاة، وحنشوفها في واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهم كل الصوفية بيفسروها إذا جي اليقين في قلبك بطل بقى خلاص، لأن ربنا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا أتاك اليقين وصارت نفسك قوية في الإيمان خلاص، لا صوم ولا صلاة ولا زكاة ولا حج. مع إن كلمة اليقين هنا معناها الموت، يعني واعبد ربك حتى الموت، مش حتى. وإلا هل هناك أيقن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وصلي وصلي لآخر لحظة. طيب فإذا لا تقل إن من أصغى إليه لن تصيبه الزندقة، لا ما 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 تدري. وإذا إحنا هل مطلوب إنك تقعد تسمع توراة محرفة أو تسمع إنجيل محرف أو تسمع واحد قسيس يدعو إلى النصرانية؟ لا، لك لا تأمن نفسك. ممكن نفسي تميل وتقول آه والله هذا كلام، وناس كثيرة تزندق بسبب هذا. طيب وهذا قال ما قد لا يشعر به، ممكن يتسلل إليه من غير واحدة واحدة من غير ما يشعر به. كما قال عبد الله بن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب، وده صحابي جليل، ويقول لك إن الغناء ينبت النفاق في القلب. أن الإنسان يتأثر شوية بيتلاقي هو ساكت كده، بعد كده ينغم، وبعد كده يردد، وبعد كده يغني يغني. وإحنا شفنا الإخوان لما أسسوا فرقا أسسوها بالأول قعدوا يسمعوا، وبعد كده ويغنوا هم كمان. كما ينبت الماء البقل، والنفاق هو الزندقة. ومن المعلوم أن البقل ينبت في الأرض شيئا فشيئا لا يحس الناس بنباته. نبات البقل ده هو في الجزيرة معروف ينبت واحدة، والناس لا تاخد من غير ما تنتبه له، ينبت قليلا قليلا. فكذلك النفاق ينبت في القلب من سماع الموسيقى. فكذلك ما يبدو في القلوب من الزندقة والنفاق قد لا يشعر به أصحاب القلوب، بل يظنون أنهم ممن تحقق، يعني ممن كان صار عنده يقين، ويكون فيهم شبه كثير ممن تزندق. هو احنا الناس اللي يترك المنهج الصح وهو بيعمل ايه؟ هو بيروح يقول طب اسمع اشوف برهامي بيقول ايه واشوف حسان بيقول ايه، يتأثر بيه ويسيب المنهج الصح، يتأثر بيه، يقعد مع ناس يقولون له انت كما احد الاخوة انت لابد تاخد بالك من نفسك وكذا ووظيفتك، فيقعد يسمع لهم ويتأثر ويكلموه على مرسي وعظمة مرسي والإخوان وكانوا يعملوا، يبتدي مخه يلف. وإذا ممنوع سماع أهل البدع، لا تجالس أهل البدع. وإحنا بنقاطع أهل البدع ليه؟ أولا زجرا له، وتميزا عنهم، ثانيا حتى لا نتأثر بهم. هي كده، خلي بالك انت بنمنعك من اهل البطل حتى لا تأثر به. فانت وده جربها في الشهوات، ما بالك بالشبهات، الشبهات اقوى من الشهوات، الشبهة اقوى من الشهوة. في الشهوات بنحاول نمنع، واحنا ليه، لماذا قال لا يخلون رجل بامرأة حتى لو كان اتقى الناس، حتى لو كان اتقى الناس، حتى لو كان شيخا كبيرا، حتى لو كان شيخا كبيرا. وفي الحديث اللي ذكرناه في سبيل السلامة، رجل ضعيف جدا وعلى وشك الموت، دخلت له جارية فهش لها فوقع عليه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بجلده 100 جلدة، قالوا ما بجلد واحد هيموت، فجابوا وعود كده في بتاع قش كده وضربوا به ما فيش نفس، أهو ده راجل ضعيف ومريض ونايم على السرير وحالته بلا، ودخلت له جارية هش إليه. فالفتن وفتنة النساء فتنة رهيبة لا ينجو منها لا صغير ولا كبير. وهل في الإسلام في سن معين يسمح فيه للرجل بأن يختلي بامرأة؟ في سن مثلا عنده 100 سنة يسمح، طالما عنده 100 سنة يتفضل يخلو بيها؟ لا طبعا ما في. فلماذا يا اخوان؟ لأن الفتنة غير مأمونة. فهنا بيتكلم ان انت لا تجازف بنفسك مهما كان تحققك، يعني مهما كان يقينك لا تجازف بنفسك وتسمع الغناء. وناس كثيرة بتثق في نفسها، يعني لك لا ما تخافش انا ما تأثرش. طيب قال يوضح هذا ان دعوة التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت على ألسنة اقوام هم من أعظم الناس زندقة ونفاقا قديما وحديثا، من الباطنية القرامطة والمتفلسفة الاتحادية وغير هؤلاء. هم القرامطة مع التعبد وظن اليقين بدأوا تنقذف في عقولهم تفاسير أخرى للدين. فعندك القرامطة الباطنية قال لك ما هم الصلوات الخمس، إنك تقول محمد وعلي فاطمة الحسن الحسين كده انت صليت صلاة الخمسة خلاص. فانت تقوم من النوم تروح قايل ايه محمد علي فاطمة الحسن الحسين كده انت صليت صلاة الايه خلاص، لا عليك فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء. والصوم انك تصون الاسرار، فانا صمت الاسرار الشريعة يبقى يجي رمضان اكل واشرب وما فيش مشكلة. والحج القصد، كل الأشياء بدأ ينقذف في عقولهم من وساوس الشيطان ما جعلهم يظنون أنهم تحققوا، وهم ما تحققوا بل تزندقوا. تمام كده. والفلاسف بقى وصل لك يعني معقولة ربنا عز وجل اللي خالق هذا العالم كله يهتم بواحد زي أبو جهل ولا فرعون ويفضل يعذبه آلاف السنين؟ لا لا لا، فما العذاب هو أنك يعني أنك تشعر بالقلق، والنعيم اللي هو الجنة انك تشعر بالطمأنينة، والملائكة دي عبارة عن الخواطر الطيبة اللي مش عارف ما ملائكة ولا جبريل ولا الكلام ده كله، ده هي كلها خواطر طيبة بتجيلك. والشياطين الخواطر السيئة، لكن لا في جن ولا في ايه ملائكة، كفر بالملائكة، لا في جن ولا في ملائكة ولا في جنة ولا في نار ولا في شيء. هذا برضو مسمي نفسه متحقق، يسمون انفسهم متحققون. وبعضهم ككثير معتذر لا هو هم في الجنة أهل العذاب هيستمتعوا بالعذاب اللي في العذاب، وده بيقولوا علي جمعة على فكرة. علي جمعة بيقول لك هو أصلا العذاب من العذوبة، وإذا الماء اسمه الماء الإيه العذب، زي الجمل اللي عنده جرب، الجمل اللي عنده جرب يحك نفسه في الجدران وفي الحجارة لغاية ما الدم ينزل منه ومتكيف ومبسوط، هم أهل النار هيبقوا كده. علي جمعة بيقول كده، الناس تتكيف في النار وتتبسط. واهل الجنه بقى المعذور لك هو هيتجمد على كده يعني. فابن القيم بيسخر منهم في قصيده عظيمه جدا، يسخر يعني واحد بيشرب مثلا كاس من خمر لذة للشاربين يتجمد كده، يبقى على بقه ويفضل متجمد كده، او واحد بيعاشر حوريه من الحور ويتجمد كيف. فظن التحقق بيخلي الناس تتزندق، هذا معنى الكلام. واضح ولا مش واضح؟ هذا هو الكلام، كلام شديد صعب لكن جميل، يدل على سعة علم الشيخ وعمق علمه رحمه الله. قال فإذن دعوة التحقق إياك أن تدعيه، هو تقول أنا رجل ثابت، ممكن تقول أنا ثابت في مسألة كذا، لما تكون تريد تقنع واحد تقول له خلي بالك أنا في المسألة دي الحمد لله ثابت جدا يعني. في مسألة مثلا ميراث الجد أنا ثابت جدا فيها مثلا، أو تقول أنا في مسألة تفسير ومن لم يحكم أنا ثابت فيها. لما تكون تريد تقنع أحد وتعلمه أو تريد تضحض أحد وتناقشه، لكن تقولها من باب الرياء أعوذ بالله، ممكن تتلخبط وتنسى كل حاجة. قال: ولذلك قوله هو وارد حق، ده كلام مين هو ده؟ القاسم القشير يقول هو وارد حق. ده هو ايه اللي وارد حق؟ السماع. هو وارد حق يزعج القلوب الى الحق. يقول لك اسمع شويه موسيقى تلاقي قلبك راح للحق على طول. وهم اثروا على الناس وضحكوا عليهم وغلبوه، والحمد لله. يعني تلاقي سيد درويش وسراء محجازي وام كلثوم، كل ام كلثوم لها تسجيل القران من اروع ما يكون. تسجيل القران بتقرا بطريقه الشيخ محمد رفعت احلى من الشيخ محمد رفعت. لو كان يقول عليه صوت من السماء الشيخ محمد رفعت، انتم ما يعرفوش. لكن كان الناس مغرمه بيه قبل عبد الباسط قبل كله، كان الشيخ محمد رفعت ده يكون صوت من السماء. ام كلثوم لها تسجيل قراني اجمل منه. غروها خلاها تقول لك بعيد عنك حياتي يا حبيبي. محمد عبد الوهاب غروه بقى موسيقار الشرق والغرب والعك ده كله. غروا سلام حجازي بعد ما كان بيقرا قران اسمه الشيخ سلام حجازي، بقى مطرب اللي هي بنفسك بتقرا بنفسك يا راجل يا. وسيد درويش كان شيخ، كل دول كانوا مشايخ. ولولا ربك يعني ستر كان المشايخ اللي انت شايفهم دول كلهم كانوا تحولوا الى مغنين ومطربين. ما انت فاكر ايه؟ فهنا بيقول الصوفيه، شوف بيقول لك ايه؟ هو وارد حق. اول حاجه سموه وارد ايه؟ حق. وهو وارد باطل يزعج القلوب الى الحق، يعني يحرك القلب تجاه الحق. يقال له ان كان قد تنزعج به بعض القلوب احيانا الى الحق فالاغلب عليه انه يزعجها الى الباطل. يعني ممكن واحد فعلا يسمع جمله في موال او في اغنيه ولا كلمه كويسه حكمه في اغنيه مش اشكال، فبيقول له ممكن ده يحصل، لكن الغالب انه بيزعجها الى الايه؟ الى الباطل. الغالب انه بيزعجها الى الباطل. وقلما يزعجها الى الحق محضا، قليل جدا ما يعطيها حق صافي. حتى لو جمله واحده ولا اثنين جمله في الاغاني، في اغاني فيها كلام ممكن يديك جمله واحده حق لكن مغموسه بباطل، لكن حق محض ما فيش خالص، لا يوجد. بل قد يقال انه لا يفعل ذلك بحال، لا يؤدي لحق ابدا، بل لا بد ان يضم الى ذلك شيء من الباطل فيكون مزعجا لها الى الشرك الجلي او الخفي. ان الاغاني دايما سيكون فيها شيء يدفعك الى الشرك الجلي او الشرك الخفي. ما انت لما تقول عزه جمالك فين ولا عزه جلالك فين لواحد، شيء رهيب جدا. انك بتكلم انسان والقال يا ملك القلب في ايدك، يجي راجل اهبل زي فريد الاطرش مشرك اصلا، هو اصلا درزي، يجي واحد درزي يقول يا ملك القلب في ايدك، ده كلام لمين ده يقال؟ شرك جالي ولا شرك خافي؟ ده
جالي. هو قال لمن هذا الكلام؟
لامرأة. بيغني لامرأة يا ملك القلب في ايدك. وكل الاغاني بتاعت ام كلثوم كده، لو ترضى عني يبقى النعيم، لو تغضب علي يبقى الجحيم، ده كلام كله يقلل الناس سبحانه وتعالى. واذا الصوفيه اللي من باب التلبيس يجي الجفري المجرم ويقول لك لا، ما هو انا قابلت كامل الشناوي اللي في الاغاني، هو كان بيقول هات ايديك تسرح في دنيتهم ترتاح لمستهم ايديا، ام كلثوم بتغني للرسول بتقول له يا رسول الله هات ايديك ترتاح لمستهم ايديا وهات عينيك تسرح في دنيتهم عيني. الجفري التسجيل موجود شوفوه في النت. طب هو الرسول يتغنى له؟ حتى لو كان هي بتغني الرسول كذبه طبعا وكذاب هو، لكن هات الرسول يتغنى له هذه الاغاني؟ هات عينيك تقول للرسول هات عينيك تسرح. ابو بكر قال له هات عينيك تسرح في دنيتهم عيني، مراته عائشه زوجته اقصد عائشه قالت له هات عينيك تسرح في دنيتهم عيني. فالغناء فعلا اي غناء لابد يؤدي الى شرك جلي او الى شرك خفي. فإنما يزعج إليه هذا السماع مشترك بين الله وبين خلقه، لأنه معانا ابن تيمية في زمن. فإنما يزعج إلى القدر المشترك، وذلك هو الإشراك بالله. قدر المشترك سبحان الله.
عز الجمال عز الجلالك فين من غير ذليل يهواك؟ قول لي بقى دي ايه؟ شوف دي جري ولا خف؟ شيء فظيع جدا. ففعلا هذا الغناء يعني صدق ابن مسعود رضي الله عنه ينبت النفاق في القلب، بل ينبت النفاق الاكبر في القلب احيانا. ولهذا لم يذكر الله سبحانه هذا السماع في القرآن إلا على المشركين، قال فيهم وما كان صلاته عند البيت إلا مكاء وتصديق. مكاء يعني سفير وغيره وآلات وكمان وكل أنواع الموسيقى اسمها مكاء، وتصديق اللي هو كله بيقوم يسقف، كله بيقوم يسقف زي الله. فلا يكون مزعجا للقلوب إلى إرادة الله وحده لا شريك له، بل يزعجه إلى الباطل تارة وإلى الحق تارة، الحق الممزوج بالباطل. يعني إما نزيل الباطل صافي، وإما نزيل على الحق الممزوج بباطل تارة أخرى. ولو كان يزعجه إلى الحق الذي يحبه الله خالصا أو راجحا لكان من الحسن المأمور به المشروع، لو هو فعلا مفيد كرب الأمر به على طول، لأن كل خير الشريعة أمرتنا به وكل شر الشرع نهتنا عنه. ولكان شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله، ولكان من سنة خلفائه الراشدين، ولكان المؤمنون في القرون الثلاثة يفعلون لا يتركون ما أحبه الله ورسوله وما يحرك القلوب إلى الله تحريكا يحبه الله ورسوله. يعني محمد بن تيمية يقول لو كان الغناء بيحرك القلوب إلى ما يحبه الله ورسوله لكان أمر به الله وأمر به رسوله وما رسل الخلفاء الراشدون وما رسل القرون الخيرية الثلاثة. وأيضا فهذا الإزعاج إلى الحق الذي يزعمون يعني قد يقال إنه إنما قد يحصل لمن لم يقصد الاستماع، بل صادفه مصادفة سماع شيء يناسب حاله. أنت تمر كده في سماع في جملة، ممكن الجملة دي تكون مناسبة للحال اللي أنت فيه، ف يعني تكون بمنزلة الفأل لمن خرج في حاجة. فأما من قصد الاستماع إليه والتغني به فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. لو تريد التغني تغنى به بالقرآن. قال أبو القاسم، إذا جد انتهى ابن تيمية من وبيجيب بند لابن القاسم ويرده ويفنده بتفنيد صافي كما ترى. وشوف الإنصاف يقول لك أيوة الغناء قد يدعو ولا شيء من الحق، ما لم يقل الغناء كله باطل، قال ممكن يدعو إلى حق ولكنه حق ممزوج بباطل. قال أبو القاسم أي القشيري، وحكى جعفر بن نصير عن الجنيد، والجنيد بيحب ابن تيمية، أنه قال تنزل الرحمة على الفقراء في ثلاثة مواطن. الرحمة تنزل، رحمة تنزل عند الله طب على الفقراء في ثلاث مواطن، عند السماع. يبقى معناه لو الكلام ده صح يبقى الفقير أول حاجة يعملها يعمل إيه؟ يجهز الأسرار على طول، هو الأول كان أول حاجة هو السماع. عند السماع فإنهم لا يسمعون إلا عن حق ولا يقومون إلا عن وجد. بيسمع الحق ويقوم عنده وجد، الوجد اللي هو إيه؟ تأثر الشديد العاطفي اسمه الوجد. وعند أكل الطعام يبقى الأول السماع وما أكل الطعام، فإنهم لا يأكلون إلا عن فاقة يعني عن جوع وفقر. وعند مجاراة العلم فإنهم لا يذكرون إلا صفة الأولياء. ثلاث مواطن تنزل فيها الرحمة، الأول السماع الموسيقى والغناء، والثاني
مجاراة الباطل
الوجد لما يتأثر بالوجد، الثالث عند مجالس العلماء. طيب الفقير هيختار ايه؟ درس العلم. وذكر إذا انتهى كلام مين؟
جعفر
الجنيد اللي نسبوا إليه القشير، لأنه قد يكون الجنيد لم يقل هذا والقشير يكذب عليه، لكن انتهينا كلام الجنيد الذي يقول الرحمة تتنزل على الفقراء في ثلاث مواضع. ده كلام القشير بينسبه للجنيد، تمام؟ لو الجنيد قاله فهو غلط، لو القشير نسبه للجنيد ظلمه وهو غلط في الكلام. وذكر عقيب هذا فقال سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت الحسين بن أحمد بن جعفر يقول سمعت الجنيد يقول السماع فتنة لمن طلبه ترويح لمن صادفه. ده كلام السماع اللي يطلبه ده يضله، لكن اللي صدفه وانت ماشي سمعت جملة ترويح. وذكر بعد هذا: سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرازي يقول، سمعت الجنيد يقول: إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة. كلام جميل. البطالة يعني الفسق والظلم. إذا سمعت المريد بيحب السماع يعرف أن لسه فيه باقي من الباطل، وفي إخوة كان أصلا هو يعني في الفسق وبيحب الغناء فيميل إلى هذا، فلسه فيه بقية من أثار الباطل. واللي يحكي لك لما يجي اخر لك: انا كنت مقطع السمك وديله قبل الالتزام، ده انا كنت بعمل، يا سلام، ده في اثرنا الباطل واعجاب بالباطل. نعم. قال لي يقول لك ايه ايام الجاهليه، ده غلط كلمه. قلت ها، مين بقى قلت؟ شيخ الاسلام. هيفن الكلام الاول، هيثبت هل ثبت عن الجنيد، ثم يفن الكلام، ده من باب انصاف. طيب، قلت: فهاتان المقالتان أسندهما عن الجنيد، وأما القول الأول فلم يسنده بل أرسله. قال سماع الجنيد قال، وهذا مرسل عن الجنيد، وهذان القولان مفسران، والقول الأول مجمل، فإن كان الأول محفوظا عن الجنيد فهو يحتمل السماع المشروع. والكلام أولا لم يثبت عن الجنيد، ثانيا لو ثبت ممكن الجنيد يقصد سماع إيه؟ القرآن. انصافه. فإن الرحمة تنزل على أهله. فعلا الإنسان يسمع القرآن الرحمة تنزل كده، مجتمع قوم في بيت بيت الله الحديث. وقال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم. شفت انصاف أعظم من هذا؟ يقول الجنيدي: أولا ما ندري كان ثبت الكلام عنه ولا لا، ثانيا لو ثبت ما يمكن يقصد سماع القرآن. جميل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل أن نكون منه. وقد ذكر الله في غير موضع من كتابه أن الرحمة تحصل بالقرآن كقوله: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. وهدى ورحمة. إذن قال ما الجنيد يمكن يقصد هذا السماء، وفعلا يكون الكلام صحيح إن الرحمة تنزل عند السماء فعلا. ومن ذلك أن لفظ السماع يدخل فيه عندهم السماع الشرعي كسماع القرآن والخطب الشرعية والوعظ الشرعي. وقد أدخل أبو القاسم هذا النوع في باب السماع. يعني أبو القاسم كده يعتبر مزور، لو كان الجنيد يقصد القرآن وانت يا أبو القاسم تدخل في سماع الأغاني بحرام عليك. وذكر أبو القاسم هذا النوع في باب السماع، وذكر في ذلك آثارا، فقال: سمعت محمد بن أحمد ابن محمد التميمي يقول، سمعت عبد الله بن الصوفي يقول، سمعت الرقي يقول، سمعت ابن الجلاء يقول: كان بالمغرب شيخان لهما أصحاب وتلامذة، يقال لأحدهما جبلة وللثاني رزيق، واحد اسمه جبلة واحد اسمه رزيق. فزار زريق يوما جبلة فقرأ رجل من أصحاب رزيق شيئا، فصاح رجل من أصحاب جبلة صيحة ومات. هم طبعا انت عارفين كتير في كلام لك: فلان سمع الآية من سورة كذا فتأثر فمات، أو فلان طول الليل يقرأ آية معينة فسمع فمات. فلما أصبحوا قال جبلة لرزيق: أين الذي قرأ بالأمس؟ فليقرأ آية. فقرأ فصاح جبلة نفسه صيحة فمات القارئ. فقال جبلة: واحد بواحد والبدي أصلا. هو قتل صاحبي امبارح بآية، أنا الآن حصيح صحيح اللي هو اللي يقوله وصح صحيح قتل نفسه. فهذا من سماع القرآن. وأما الموت بالسماع فمسألة أخرى نتكلم عليها إن شاء الله في موضعها. هذا إن صح الأثر، صح الأثر، وإنما الصحابة سمعوا القرآن ولا واحد منهم مات. وهل ممكن أي واحد يكون أفضل من أبي بكر الصديق في سماع القرآن؟ وكان إذا قرأ القرآن بكى رضي الله عنه، وكان عمر يبكي ويسمع نشيزه من وراء الصفوف. يعني لا، من أتكلم عن معنى النشيز، معناه هو الإيمان. وهو بيقرأ، ولما بيقرأ بيناه ينشز والناس كلها تسمع صوته. فهل مات؟
لا.
طب لو كان القرآن يميت من السماع كان مات الصحابة أولى الناس ولا إيه؟
كده
ولا
إيه؟ هو بيحكي القلوب للقرآن.
أيوة. فأفضل الناس تأثر بالقرآن هم الصحابة، بل الذي أنزل عليه. بل الذي أنزل عليه. كان يبكي عند سماعه، ولكن لما بكى لما قال ابن مسعود صحيح مسلم يقرأ، فظل ابن مسعود يقرأ حتى وصل في سورة النساء إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك. فإذا عيناه تذرفان، إذا غاية البكاء أن دموع تنزل من العين. أما مات القرآن كله في قلب محمد صلى الله عليه وسلم أقوى من الجبل، ولم يمت، يموت غيره.
كانوا يصرعون الشهيد
الصحابة
لما عمر قرأ سورة الكهف فقال إن عذاب ربك لواقع من الناس.
ما هذه أفاد لا تصح خالص. قال أبو القاسم، هنا سكت ابن تيمية وقال: على العموم الراجع أن السماع الذي يؤثر هو سماع القرآن، مع مراعاة الآثار التي وردت أن لو صح أن فلان مات من القرآن أو نتأثر بالقرآن فهذا تأثر بالقرآن وليس تأثرا بالإيه؟ بالغناء. فيا أبو القاسم لا تظلم الجنيد. قال أبو القاسم: وسئل إبراهيم المارستاني عن الحركة عند السماع. والحركة عند السماع بدأت أصلا عند اليهود، يعني اليهود لما يجي يقرأ التوراة لازم يعمل كده. وإلى الآن كل اللي بيقرأ القرآن من ليش من أهل المنهج لازم هو أصلا تهز يعني وأنت بتحفظ. مرة كنا نحفظ القائد إبراهيم زمان بس غاب يعني، ولا بتهز وأنت بتقرأ: تبارك الذي نزل القرآن وعلى إيه يعني. هو كده يقول إيه؟ في الكتاب؟ المستعان. قال أبو القاسم: وطيب عند السماع. فقال: بلغني أن موسى صلى الله عليه وسلم، سئل إبراهيم المارستاني عن الحركة عند السماع، فقال: بلغني أن موسى صلى الله عليه وسلم قص في بني إسرائيل يقص يعني، فمزق واحد منهم قميصة، واحد منهم راح مزق قميصة، فأوحى الله إليه: قل له: مزق لي قلبك ولا تمزق لي ثيابك. كنت تريد تمزق، مزق إيش؟ قلبك ولا تمزق ثيابك. فهذا سماع لقصص الأنبياء. طيب، فالتامية ما لم يرد على هذا، لأنه واحد بلغني أن موسى. قال أبو القاسم: وسأل أبو علي المغازلي الشبلي، والشبلي برضو من أقطابه أو من رؤسائه، فقال: ربما يطرق سمعي آية من كتاب الله فتحدوني على ترك الأشياء والإعراض عن الدنيا. إنه ممكن الإنسان يتأثر بسماع آيات فينظر الدنيا دي على أنها لا تساوي شيء، لا تساوي شيء خالص، ثم إنما هذه الحياة الدنيا مثلا متاع وإن الآخرة هي دار القرار أو غيرها. ممكن الإنسان يتأثر فعلا بها ويرى الدنيا دي فعلا ولا شيء، بدل إن أغنى الناس وأفضلهم وأحبهم إليك أول ما يموت بتحطه في التراب. قال: ثم أرجع إلى أحوالي وإلى الناس. وهذا لا بأس به، لأن حديث نفق عن ظرف صحيح مسلم أن قال له: يا رسول الله نكون عندك تسمعنا الآيات كأننا نرى الجنة والنار رأي عين، فإذا عدنا إلى أزواجنا عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات نسينا كثيرا. فاعتبر نفسه منافقا، بس هو الإنسان حسب أحوال الأمور. قال: فقال الشبلي: ما اجتذبك إليه فهو عطف منه عليك ولطف، وما ردك إلى نفسك فهو شفقة منه عليك، لأنه لا يصح لك التبري من الحول والقوة في التوجه إليه. يعني طبعا كلام جميل، يعني يقول له اللي لما تلتزم إلى الله إلى آيات الله يعني، فهذا عطف منه عليك، لأنه هو اللي بيكتبك سبحانه القلوب بين إصبعيه، ولطف منه عليك. وما ردك إلى نفسك إنك تنظر نفسك على أنها لا تسوي شيئا وأنك تحتقد نفسك، فهو شفقة منه عليك. فوصف ربنا بالإيه؟ بالشفقة. هل ورد وصف الشفقة في كتاب السنة؟ ولكن اعتمد العلماء، وابن القيم اعتمد وقالوا كثيرا في كتبه، قال كمثل والدة الشفوق على ولدها في حمله ورضاعه وحضاره. ده كلام عامل سجع كتير جدا في زاد المعاد في مقدمة، كلام عظيم جدا. لأنه لا يصح لك التبري من الحول والقوة في التوجه إليه. الإنسان لا يتبرأ من الحول والقوة في التوجه إليه. يعني أنت طبعا بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن في التوجه لازم أقول أنا توجهت إليك أحببت، يعني أنا نفسي توجهت إليك، وهذا من نعمتك وفضلك. فهذا سماع في القرآن، ده كلام ابن تيمية. وقال سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج يقول سمعت أحمد بن مقاتل العكي، العكي يعني من مدينة، يقول كنت مع الشبلي في مسجد ليلة في شهر رمضان وهو يصلي خلف إمام له وأنا بجانب، وأنا بجنبه، أنا جنب الشبلي وبيسمع، فقرأ الإمام ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. هذه آية مرعبة جدا، إن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولئن شئنا لنذهبن بالذي، القرآن يذهب كله. فالشبل عمل ايه؟ زعق زعقه، قلت طارت روحه وهو يرتعد ويقول بمثل هذا يخاطب الاحياء، يرد بمثل هذا يخاطب الاحباء. يعني الله بيكلم احب مخلوق ليه وبيقول له لئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك. فبيتامل فيها، اذا كان ربنا يقول لاحب مخلوق اليه ولئن شئنا لنذهبن باعظم نعمه عندك، فكيف يقول لنا الحمد لله بكم الله سبحانه، كيف يقول لنا نحن لإن شئنا لذهبنا بقوتك وحولك وزوجتك وأهلك ومالك كل شيء. فالشبلي تأمل في الآية تأمل شديدا، فزعق زعقة ويقول بمثل هذا يخاطب الأحياء، بمثل هذا يخاطب الأحياء، بمثل هذا يخاطب الأحياء، يردد ذلك كثيرا. فقال ثانية هذا سماع الإيه؟ القرآن، هذا سماع القرآن. قال وحكي عن الجنيدي أنه قال دخلت على السر يوما فرأيت عنده رجلا مغشيا عليه، فقلت ما له؟ فقال سمع آية من كتاب الله تعالى، فقلت تقرأ عليه ثانية، فقرأ، قال له سمع آية فأغشي عليه، قال اقرأ هي ثاني، فقرأ فأفاق. فقال لي من أين علمت هذا؟ من نفس الآية التي صعق منها، هي نفس الآية التي يفيق بها. فقلت إن قميص يوسف ذهبت بسببه عين يعقوب عليه السلام ثم به عاد بصره بنفس القميص، فاستحسن مني ذلك. طيب على العموم، وإن كان القصص دي كلها فيها كلام، لكن الكلام كله على السماع إيه؟ هو ده اللي بيركز عليه شيخ الإسلام هنا، لما تروحش منك الخير اللي شيخ الإسلام عايزك تمشي بيه، إنه يريد منك أن تعلم أن أفضل سماع هو القرآن، وأنه الشبل والجنيد وغيره لما بيتكلموا عن السماع ليس كما يقصد الكشيري، أبو القاسم الكشيري، أبو القاسم الكشيري بيتكلم عن السماع اللي هو الأغاني، لكن حتى لو صح عن الجنيد والشبلي فالكلام عن القرآن لا عن الأغاني. هذا الذي يريده ابن تيمية هنا، يريد يفصل كلام الكشيري عن تأثيره على الناس، واضح؟ فاهم؟ قال وسمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج يقول سمعت عبد الواحد ابن علوان يقول كان شاب يصحب الجنيد فكان إذا سمع شيئا من الذكر يزعق، فقال له الجنيد يوما إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبني، كل ما روح تسرق. فكان إذا سمع شيئا يتغير ويضبط نفسه حتى كان يقطر من كل شعرة من بدني، كان العرق ينزل من كل شعر من بدني. فيوما من الأيام صاح صيحة تلفت بها نفسه، فهذا سماع ايه؟ الذكر. شوف شيخ الاسلام عشان لا مخك يركزك في الموضوع اللي يريد. فهذا سماع الذكر لا يختص بسماع الشعر الملحن وليس الموسيقى والغناء، ده بيسمعوا قرآن. اللي فعلهم غلط صح، لكن التأثر كله كان بالقرآن. هو لو ثبت ان الانسان تأثر بآية ومات منها هذا أجر عظيم عند الله ولا لا؟ وإن كنا ضد هذا يعني خلينا زي مثل الصحابة رضي الله عنهم، فقول القائل تنزل الرحمة عليهم عند السماع، فاكرين النقط اللي قرأها بيرجع لها ثاني شو بسمعه، قال فقوله تنزل الرحمة عليهم عند السماع يصح أن يراد به هذا السماع المشروع، سماع المشروع. وقوله لا يقومون إلا عن وجد للثانية، أنا قال لك أول نقطة الرحمة بتنزل عند إيه؟
السماع.
عند السماع. الثانية يسمعون يقومون عن وجد متأثرين، يعني أنهم صادقون ليسوا متصنعين بمنزلة المظهر للوجد من غير حقيقة، يعني قلوبهم تأثرت بالقرآن وحصل لها وجد اللي هو اتجاه عاطفي وتأثر عظيم بالقرآن ماشي، لكن بالأغاني هو الممنوع. لكن قد يقال قوله لا يستمعون إلا عن حق، هذا التقييد لا يحتاج إليه بالسماع الشرعي، فالشرع كله حق. يعني هو لما يستمع للقرآن ويتأثر به قال يتأثر بالحق فيه، نقول الشرع كله حق، القرآن كله حق. قال فإنه حق بخلاف السماع المحدث، فإنه يخلط بين يسمع بحق وباطل. فيقال وكذلك سماع القرآن وغيره قد يكون رياء وسمعة، ناس تعمل نفسها متأثرة، وده بنشوفه في الناس اللي بتقعد تقرأ بالقراءات، بنجد ناس يهيج منهم من يتصنع. وقد يكون بلا قلب ولا حضور ولا تدبر ولا فهم ولا ذوق، وهذا مشهور على طول. ما فلككم في سقر الله في ايه؟ فده لا فهم ولا علم ولا تدبر ولا ذوق. نعم. وقد اخبر الله عن المنافقين انهم اذا قاموا الى الصلاه قاموا ايش؟ كسالى، والصلاه مشتمله على السماع الشرعي. اذا التاثر تاثر ايه؟ صناعي غير صحيح، نفاق، لا علم ولا تدبر ولا ذوق. وقد أخبر الله عن كراهة المنافقين للسماع الشرعي كقوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض لهم فزادتهم رجسا، يعني كفرا، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، إلى قوله وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، لا تأثر بأي شيء، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فهؤلاء المنافقون ينصرفون عن السماع الشرعي. وبالجملة فإذا كان المسند المحفوظ المعروف من قول الجنيد، الشيخ الإسلام بدافع هنا عن الجنيد، طيب قال إذا كان المسند المحفوظ المعروف من قول الجنيد أنه رحمه الله لا يحمد هذا السماع المبتدع، يعني لا بيحمد سماع الأغاني ولا يأمر به ولا يثني عليه، بل المحفوظ من أقواله ينافي ذلك، لم يجز أن يعمد إلى قول مجمل روي عنه بغير إسناد فيحمل على أنه مدح هذا السماع المحدث. هنا الآن هو عملي دفع عن مين؟ عن الجنيد، دفع عن الجنيد. وقد روى بعض الناس أن الجنيد كان يحضر هذا السماع في أول عمره لو سمع الأغاني ثم تركه، يعني تاب ثم تركه، وحضوره له فعل، والفعل قد يستدل به على مذهب الرجل، على مذهب الرجل، وقد لا يستدل. ولهذا ينازع الناس في مذهب الإنسان هل يوجد من فعله، وهذا الذي نكمله إن شاء الله في المرة القادمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالشيخ الإسلام ما زال يتكلم في نقد كلام الصوفية في تحليل السماع. الصوفية يحلون السماع، يعني يحلون إيش؟ الموسيقى، لأن الغناء نفسه بدون موسيقى هو كلام، لكن هم يحلون الموسيقى. ويستدلون بأدلة ظاهرها رحمة وباطنها العذاب. والشيخ ابن تيمية رحمه الله فندى يأتي بدليلهم كاملا بكل أمانة ثم ينقضهم فيخر عليهم السقف من فوقه جزا الله خير. فهنا هو يقول ولذا قال من قال من العلماء العارفين إن أحوال السماع بعد مباشرته تبقى غير مقدورة للإنسان، بل تبقى حركة نفسه وأحوالها أعظم من أحوال الإنسان بعد مباشرة شرب الخمر، فإن فعل هذا السماع في النفوس أعظم من فعل حمي الكؤوس. قال إن الغناء يؤثر في النفوس تأثيرا سيئا جدا، ويهيج النفوس أكثر من الخمر في تهيجها للنفوس. ومعلوم إن الخمر بتهيج النفوس جدا، وإن الشخص إذا ارتكب أم الخبائث لم يمتنع عن باقي الخبائث، وإن الشخص إذا امتنع عن الزنا أو القتل أو شيء فشرب الخمر فإنه لا يمتنع بعد ذلك عن غيره. ولذا يروون في الآثار إن الرجل طلب منه إنه يعني عاشر امرأة أو أن يأكل لحم خنزير خيروه أو أن يشرب الخمر، فظن إن الخمر أخف الأشياء، فلما شرب الخمر زنى بالمرأة وأكل الخنزير. فالشاهد إن الشيخ الإسلام يقول إن حركة تأثير الموسيقى في الناس أشد من تأثير الخمر. وهذا مشاهد الحفلات الصاخبة الآن، الناس تكون جالسة كل الناس تقوم رجال ونساء وكله يرقص وكأن أصيبوا بحالة من الصرع أو الجنون أو الهستيريا والعياذ بالله. وقال وقوله ومن أصغى إلي بحق تحقق فيقال عليه وجهان، أحدهما أن يقال إن الإصغاء إليه بحق مأمون الغائلة أو مأمون الغائلة أن يخالطه باطل أمر غير مقدور عليه للبشر أكثر مما في قوة صاحب الرياضة والصفاء التام أن يكون حين الإصغاء لا يجد في نفسه إلا طلب الحق وإرادته، لكنه لا يثق ببقائه على ذلك، بل إذا سمع خالط الإصغاء بالحق الإصغاء بالنفس، إذ تجرد الإنسان عن صفاته اللازمة لذاته محال ممتنع. كلام طبعا معقد جدا. هو يقول إن الإصغاء السماع للموسيقى غير مأمون العاقبة، وهم يقولون هو مأمون العاقبة غير مأمون. يعني واحد يقول أنا رجل الحمد لله أقرأ القرآن وأصلي، فلو سمعت يعني لن أتأثر، هذه مخاطرة خطأ جدا. والإسلام نهانا دائما عن المخاطرة دائما، ولذا قال لا تمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتمون فاثبتوا. فما فيش واحد يقول أتمنى أني أخش الحرب وأعمل، تحدث نفسك نعم لكن تتمنى لا تمناش، وإذا لقيتموهم خلاص اثبت ينصرك الله عز وجل. لماذا؟ لأن الحديث متفق عليه لا تمنى ولقاء العدو، لأن تمني لقاء العدو مصحوب دائما بالإعجاب بالنفس. يعني الإنسان أعد القوة ووجد نفسه قوة يقول لأن أنا مستعد، هنا هو مستعد مع أن اللقاء دائما ينبغي أن يعتمد على اليقين بالله وعلى أن النصر من عند الله وليس بسبب القوة والاستعداد. فلذا لما في حنين أعجبتهم كثرتهم لم تغني عنهم شيئا، فلا تمنوا لقاء العدو لأنه مصحوب بالثقة بالنفس، مع أن في لقاء العدو ينبغي أن تكون الثقة بالله. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بقوتهم بإذن الله. فهنا ما لا يأتي إنسان يقول ابتليني يا رب وتشوف، يعني يا رب مثلا ابتليني بمرض وشوف أنا أعمل إيه، ما ممكن يجي لك المرض ولا تصبر وتجزع ويكون حالك صعبا جدا. فلا يأتي واحد يقول أنا الحمد لله الآن وصلت في مراتب العلم إلى درجة من القوة واليقين والثبات فاختبرني يا رب، أنت لست قادر الاختبار، لست قادر الاختبار نهائيا. فلا تقول طب يا رب امرضني وشوف حصبر على المرض ولا لا، تمصيبة. أو يا رب خلي الأعداء يهجموا علينا وصلاتهم يهجموا علينا وحتشوف ناس بوت ولا لا، هذا كله غلط، كل هذا غلط، لأن الإنسان ضعيف وخلق ضعيفا فينبغي دائما يكون متوكلا على الله ويسأل الله العافية، لا تمنوا لقاء العدو وإذا لقيتمهم فاثبتوا وسألوا الله العافية. فالإنسان يسأل الله العافية، يا رب لا نريد مرضا ولا أعداء ولا ولا، لكن إذا الله ابتلانا ساعتها نتوكل عليه ونصبر فننتصر. فيجي واحد يقول أنا أصلا أحب سماع القرآن وأحب سماع الحديث، موسيقى تسمعاني ولا هتأثر فيه، مش عارفك إنها تأثر فيه، هذا غلط، هذا خطأ شديد جدا. فهنا لابد الإنسان يمتنع عن السماع. أما إذا قال جرب، ممكن جدا النفس الأمارة تغلبه ويقع ويسقط في الهاوية والعياذ بالله. فقال غير مأمون الغائلة، يعني غير مأمون العاقبة، أن يخالطه باطل، هذا أمر غير مقدور عليه للبشر، أن البشر ممكن يتأثر. واحد يقول أنا النساء نساء، أنا النساء تمر ولا يهمني، فخلي كده واحدة تعرى كده وتختلي بيها ولا هعمل حاجة، ما يضمنش، ما فيش حد يضمن، هذا غلط. ما لا تقول يا رب اختبرني وخلي مثلا امرأة تأتيني وحدها منفردة وتتعرى وأنا لن أفعل شيء، أنا سأثبت مثلما ثبت يشرف. وهل يوسف عليه السلام سأل ربه الابتلاء أم ابتلي فصبر وتوكل على الله عز وجل؟ فلا تسأل ربك أبدا أن يبتليك إياك، لأن لا شيء أعظم من العافية. فهنا هو يقول أن الإنسان لما يستمع الموسيقى غير مأمون، ولا يقول نفسه أنا كبير أنا متعلم أنا بكره الغناء أنا بحب القرآن، كل هذا ممكن جدا الإنسان يسقط في الشيء. وإذا رأينا يعني أكس كثير منا، ما يروح مثلا عند ناس والناس اللي هم بيتفرجوا على مثلا التلفزيون وفتحين مثلا فيلم أو تمثيلية، هو الأول وبعدين بص شوية شوية يتابع شوية شوية يتعلق وينتظر حتى تنتهي آخر التمثيلية أو آخر الفيلم، فما حدش مع حدش قوي، كلنا ضعفاء. والإنسان يقع، إذا وقع يستغفر الله ولا يعود. إذن لا يعود لإيش؟ للمشاهدة أم لطلب الاختبار؟ فكذلك في السماع، خد بالك لا تقول أسمع ولن أتأثر، لا هذا غلط شديد جدا، جد أكثر مما في قوة صاحب الرياضة والصفاء التام. قال إن الإنسان لما يكون ضعيف ويسمع الغناء بيتأثر أكثر من الذي يتعود الرياضة والصفاء وهو أيضا يتأثر. فما ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يسد أذنيه عن الغناء، ده معناه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم معصوم ومع ذلك يبتعد عن مواطن الشر. فهذا هو. فقال أن يكون حين الإصغاء لا يجد في نفسه إلا طلب الحق وإرادته. يقول أن الإنسان لا يضمن أنه عند الإصغاء يكون نيته طلب الحق فقط، هذه لن تنفعك لن تنفعك. يعني أنت تقول أنا أصلا أطلب الحق، أسمع الغناء والموسيقى ولكن في نفسي أطلب الحق وأريده، ما ممكن نفس تضعف. فهنا هو يقول إلا طلب الحق، لكنه لا يثق ببقائه على ذلك، يعني لا يثق بثباته على ما هو عليه. إذا سمع فقد خالط الإصغاء بالحق، الإصغاء بالنفس، يعني أنت النفس نفسها أنت واثق فيها غلط، لا تثق بنفسك ولكن ثق بالله. ولذا قال لا تكلني إلى نفسي إيش؟ طرفة عين، لأن الأصل النفس هي أصلا مجبولة على حب الشهوات، هو ربنا خلقها محبة للشهوات، هو كده زينا للناس حب الشهوات، فالنفس مجبولة على حب الشهوات. فلا تثق فيها بأنها إن أصلا تطلب الحق وتريده، لا تثق، لأنه إذا تجرد الإنسان عن صفاته اللازمة لذاته محال. يعني كون الإنسان يستطيع التجرد من التركيبة التي في نفسه محال. النفس أصلا تحب الطعام الشهي، طيب تحب الكلام الطيب، تحب المناظر الحسنة، تحب الروائح الطيبة، هي كده النفس مجبولة على كده. فأنت لكي تتجرد منها يعني تصير ملاك، مش ممكن، أنت إنسان. هذه معنى الكلام هنا، لما تقرأ لها تفهمه كويس جدا. فبيقول إن لا تفعل، لأن ضمان تجرد النفس غير مأمون. فهو بيقول اهو إذ يعني لأن، كلمة إذ يعني لأن في سياق، وحين تقول حين استستغيثون ربكم، يعني إيه حين تستغيثون ربكم؟ هنا إذ تجرد الإنسان عن صفاته اللازمة لذاته محال، مفهوم الآن؟ يعني مستحيل أن الإنسان يستطيع التجرد مما جبلت عليه نفسه. النفس مقبولة على حب الولد، ومجبولة على حب المال، ومجبولة على حب الشهوات، مجبولة على كده. فتقول لأ أنا سأتخلص، لن تتخلص، من قال ستتخلص؟ إذا نبعد، ابعد عن مواطن ضعف النفس. طيب هذا الأمر الأول، مفهوم لنا محمد؟ الثاني أن يقال ومن أين يعلم أن كل من أصغى إليه بحق تحقق. يقول لك طيب خذ استمع وخذ الحق وسيب الباطل، فممكن جدا تسمع شوية غناء وفي بعض الغناء فيه موال مثلا فيه حقيقة، تضمن منين انك انت تستمع للحق فقط وتستطيع فصل الحق عن الباطل فقط؟ لما تتأثر نفسك قد لا تستطيع. أي قال بل المصغي إليه بحق يحصل له من الزندقة والنفاق علما وحالا ما قد لا يشعر به. إن اللي يسمع ممكن مع السماع يحصل له زندقة، ما هو ده اللي حصل للجهم بن صفوان والغير وابن سبعين. ابن سبعين قال أتأمل وفضل يتأمل ويتكلم لغاية ما ضع وقف يتفرج على الناس بتطوف حول الحرم، وقال مثل الحمير يطوفون حول المدار، لو أنصفوا لطافوا حولي. وهو الصوفي لما بيجي بقى يذكر كثير أذكار ليست وردة في الكتاب والسنة، يذكر كثير جدا ويفضل طول الليل يا حي يا حي يا حي يا لطيف يا لطيف يا لطيف، بيظن نفسه أنه هو وصل. يقول لك طب صلاة إيه؟ أنا أصلي زي اللي هو بيصلي يروح بيتهم، ده أنا طول الليل بتبتل. لا 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 أنا أنا لازم يكون لي أشياء أخرى، فيبطل صلاة، يبطل صلاة. وحنشوفها في وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهم كل الصوفية بيفسروها إذا جي اليقين في قلبك بطل بقى خلاص، لأن ربنا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا أتاك اليقين وصارت نفسك قوية في الإيمان خلاص، لا صوم ولا صلاة ولا زكاة ولا حج، مع إن كلمة اليقين هنا معناها الموت، يعني واعبد ربك حتى الموت مش حتى. وإلا هل هناك أيقن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وصلي وصلي لآخر لحظة. طيب فإذا لا تقل ان من اصغى اليه لن تصيبه الزندقه، لا ما 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 تدري. واذا احنا هل مطلوب انك تقعد تسمع توراه محرفه او تسمع انجيل محرف او تسمع واحد قسيس يدعو الى النصرانيه؟ لا، انك لا تامن نفسك، ممكن نفسي تميل وتقول والله هذا كلام، وناس كثيره تزندقوا بسبب هذا. طيب وهذا قال ما قد لا يشعر به، ممكن يتسلل إليه من غير واحدة واحدة من غير ما يشعر به، كما قال عبد الله بن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب. وده صحابي جليل ويقول لك إن غناء ينبت النفاق في القلب، أن الإنسان يتأثر شوية بيتلاقي هو ساكت كده وبعد كده ينغم وبعد كده يردد وبعد كده يغني. واحنا شفنا الاخوان لما اسسوا فرقا اسسوها الاول قعدوا يسمعوا بعد كده ويغنوا هم كمان. كما ينبت الماء البقل، والنفاق هو الزندقه. ومن المعلوم ان البقل ينبت في الارض شيئا فشيئا لا يحس الناس بنباته. نبات البقل ده هو في الجزيره معروف ينبت وحده والناس لا تاخذ من غير ما تنتبه له، ينبت قليلا قليلا. فكذلك النفاق ينبت في القلب من سماع الموسيقى، كما فكذلك ما يبدو في القلوب من الزندقة والنفاق قد لا يشعر به أصحاب القلوب، بل يظنون أنهم ممن تحقق، يعني ممن كان صار عنده يقين، ويكون فيهم شبه كثير ممن تزندق. هو يعني إحنا الناس اللي يترك المنهج الصح وهو بيعمل إيه؟ هو بيروح يقول طب أسمع شوف برهامي بيقول ايه وشوف حسان بيقول ايه، يتأثر بيه ويسيب المنهج الصح، يتأثر بيه يقعد مع ناس يقولون له انت كما احد الاخوة انت لابد تاخد بالك من نفسك وكذا ووظيفتك، فيقعد يسمع لهم ويتأثر ويكلموه على مرسي وعظمة مرسي والاخوان وكانوا يعملوا، يبتدي مخه ينف. واذا ممنوع سماع اهل البدع، لا تجالس اهل البدع، واحنا بنقاطع اهل البدع ليه؟ اولا زجرا له وتميزا عنه، ثانيا حتى لا نتاثر به. هي كده، خلي بالك انت بنمنعك من اهل البطل حتى لا تاثر به. فانت وده جربها في الشهوات، ما بالك بالشبهات؟ الشبهات اقوى من الشهوات، الشبهه اقوى من الشهوه. في الشهوات بنحاول نمنع، واحنا ليه لماذا قال لا يخلون رجل بامراه حتى لو كان اتقى الناس، حتى لو كان اتقى الناس، حتى لو كان شيخا كبيرا، حتى لو كان شيخا كبيرا. وفي الحديث اللي ذقناه في سبيل السلامة رجل ضعيف جدا وعلى وشك الموت، دخلت له جارية فهشلا فوقع عليه، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بجلده 100 جلدة، قالوا ما جلد واحد هيموت، فجابوا وعود كده في بتاع قش كده وضربوا به ما فيش نفس، اهو ده راجل ضعيف ومريض ومنايم على السرير وحالته بلا، ودخلت له جارية هشة إليه. فالفتن وفتنة النساء فتنة رهيبة لا ينجو منها لا صغير ولا كبير. وهل في الإسلام في سن معين يسمح فيه للرجل بأن يختلي بامرأة؟ في سن مثلا عنده 100 سنة يسمح، طالما عنده 100 سنة يتفضل يخلو بيها؟ لا طبعا ما في. فلماذا يا اخوان؟ لأن الفتنة غير مأمونة. فهنا بيتكلم ان انت لا تجازف بنفسك مهما كان تحققك، يعني مهما كان يقينك لا تجازف بنفسك وتسمع الغناء. وناس كتير بتثق في نفسها يعني لك لا ما تخافش انا ما تأثرش. طيب قال يوضح هذا ان دعوة التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت على ألسنة أقوام هم من أعظم الناس زندقة ونفاقا قديما وحديثا، من الباطنية القرامطة والمتفلسفة الاتحادية وغير هؤلاء. هم القرامطة مع التعبد وظن اليقين بدأوا تنقذف في عقولهم تفاسير أخرى للدين. فعندك القرامطة الباطنية قال لك ما هم الصلوات الخمس، انك تقول محمد وعلي فاطمة الحسن الحسين كده انت صليت الصلوات الخمس خلاص. فانت تقوم من النوم تروح قايل ايه محمد علي فاطمة الحسن الحسين كده انت صليت الصلوات الايه خلاص، لا عليك فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء. والصوم انك تصون الاسرار، فانا صمت الاسرار الشريعه يبقى يجي رمضان اكل واشرب وما فيش مشكله. كل والحج القصد، كل الاشياء بدا ينقذف في عقولهم من وساوس الشيطان ما جعلهم يظنون انهم تحققوا، وهم ما تحققوا بل تزندقوا. تمام كده. والفلاسفه بقى وصل لك يعني معقوله ربنا عز وجل اللي خالق هذا العالم كله يهتم بواحد زي ابو جهل ولا فرعون ويفضل يعذبه الاف السنين؟ لا لا لا. فما العذاب هو انك يعني انك تشعر بالقلق، والنعيم اللي هو الجنة انك تشعر بالطمأنينة. والملائكة دي عبارة عن الخواطر الطيبة اللي مش عارف ما ملائكة ولا جبريل ولا الكلام ده كله، ده هي كلها خواطر طيبة بتجيلك. والشياطين الخواطر السيئة، لكن لا في جن ولا في ايه ملائكة. كفر بالملائكة، لا في جنة ولا في ملائكة ولا في جنة ولا في نار ولا في شيء. هذا برضو مسمي نفسه متحقق، يسمون أنفسهم متحققون. وبعضهم ككثير معتذر له وراء هم في الجنة أهل العذاب حيستمتعوا بالعذاب اللي في العذاب، وده بيقولوا علي جمعة على فكرة. علي جمعة بيقول لك هو أصلا العذاب من العذوبة، وإذا الماء اسمه الماء الإيه العذب، زي الجمل اللي عنده جرب. الجمل اللي عنده جرب يحك نفسه في الجدران وفي الحجارة لغاية ما الدم ينزل منه ومتكيف ومبسوط، أهم أهل النار حيبوا كده. علي جمعة بيقول كده، الناس تتكيف في النار وتتبسط. وأهل الجنة بقى المعذور لك هو حيتجمد على كده يعني. فابن القيم بيسخر منهم في قصيدة عظيمة جدا، يسخر يعني واحد بيشرب مثلا كأس من خمر لذة للشاربين يتجمد كده يبقى على بقه ويفضل متجمد كده، او واحد بيعاشر حورية من الحور ويتجمد كيف. فظن التحقق بيخلي الناس تتزندق، هذا معنى الكلام. واضح ولا مش واضح؟ هذا هو الكلام، كلام شديد صعب لكن جميل، يدل على سعة علم الشيخ وعمق علمه رحمه الله. قال فإذا دعوة التحقق إياك أن تدعيه. هو تقول أنا رجل ثابت، ممكن تقول أنا ثابت في مسألة كذا، لما تكون تريد تقنع واحد تقول له خلي بالك أنا في المسألة دي الحمد لله ثابت جدا، يعني في مسألة مثلا ميراث الجد أنا ثابت جدا فيها مثلا، أو تقول أنا في مسألة تفسير ومن لم يحكم أنا ثابت فيها. لما تكون تريد تقنع أحد وتعلمه أو تريد تضحض أحد وتناقشه، لكن تقولها من باب الرياء أعوذ بالله، ممكن تتلخبط وتنسى كل حاجة. قال ولذلك قوله هو وارد حق، ده كلام مين هو ده؟ القاسم القشير يقول هو وارد حق. هو ايه اللي وارد حق؟ السماع. هو وارد حق يزعج القلوب الى الحق. يقول لك اسمع شويه موسيقى تلاقي قلبك راح للحق على طول. وهم اثروا على الناس وضحكوا عليه وغلبوه، والحمد لله. يعني تلاقي سيد درويش وسلامة حجازي وام كلثوم، كل ام كلثوم لها تسجيل قران من اروع ما يكون. تسجيل القران بتقرا بطريقه الشيخ محمد رفعت احلى من الشيخ محمد رفعت. لو كان يقول عليه صوت من السماء محمد رفعت انتم ما يعرف. لكن كان الناس مغرمه بيه قبل عبد الباسط قبل كله. كان الشيخ محمد رفعت ده يكون صوت من السماء. ام كلثوم لها تسجيل قراني اجمل من غروها خلاها تقول لك بعيد عنك حياتي غريبة. محمد عبد الوهاب غروه بقى موسيقار الشرق والغرب والعكس ده كله. غروا سلامة حجازي بعد ما كان بيقرأ قرآن اسمه الشيخ سلامة حجازي بقى مطرب اللي هي بنفسك بتقرأ بنفسك يا رجل يا. وسيد درويش كان شيخ، كل دول كانوا مشايخ. ولولا ربك يعني ستر كان المشايخ اللي انت شايفهم دول كلهم كانوا تحولوا الى مغنين ومطربين. ما انت فاكر ايه؟ فهنا بيقول الصوفية، شوف بيقول لك ايه، هو وارد حق. اول حاجة سموه وارد ايه؟ حق. وهو وارد باطل يزعج القلوب الى الحق، يعني يحرك القلب تجاه الحق. يقال له ان كان قد تنزعج به بعض القلوب احيانا الى الحق فالاغلب عليه انه يزعجها الى الباطل. يعني ممكن واحد فعلا يسمع جملة في موال او في اغنية ولاقي كلمة كويسة حكمة في اغنية مش اشكال، فبيقول له ممكن ده يحصل. لكن الغالب انه بيزعجها الى ايه؟ الى الباطل. الغالب انه بيزعجها الى الباطل. وقلما يزعجها الى الحق محضا، قليل جدا ما يعطيها حق صافي. حتى لو جملة واحدة ولا اثنين جملة في الاغاني، في اغاني فيها كلام ممكن يدي جملة واحدة حق لكن مغموسة بباطل، لكن حق محض ما فيش خالص، لا يوجد. بل قد يقال انه لا يفعل ذلك بحال، لا يؤدي لحق ابدا، بل لا بد ان يضم الى ذلك شيء من الباطل فيكون مزعجا لها الى الشرك الجلي او الخفي. ان الاغاني دايما سيكون فيها شيء يدفعك الى الشرك الجلي او الشرك الخفي. ما انت لما تقول عزة جمالك فين ولا عزة جلالك فين لواحد، شيء رهيب جدا انك بتكلم انسان والقال يا ملك القلب في ايدك، يجي راجل اهبل زي فريد الاطرش مشرك اصلا، هو اصلا درزي، يجي واحد درزي يقول يا ملك القلب في ايدك، ده كلام لمين ده يقال؟ شرك جالي ولا شرك خافي؟ ده
جالي. هو قال لمن هذا
الكلام؟ لامرأة. بيغني لامرأة يا ملك القلب في ايدك. وكل الاغاني بتاعت ام كلثوم كده، لو ترضى عني يبقى النعيم، لو تغضب علي يبقى الجحيم، ده كلام كله يقلل الناس سبحانه وتعالى. واذا الصوفيه اللي من باب التلبيس يجي الجفري المجرم ويقول لك لا، ما هو انا قابلت كامل الشناوي اللي في الاغاني، هو كان بيقول هات ايديك تسرح في دنيتهم ترتاح لمستهم ايديا. ام كلثوم بتغني للرسول، بتقول له يا رسول الله هات ايديك ترتاح لمستهم ايديا، وهات عينيك تسرح في دنيتهم عيني. الجفري التسجيل موجود، شوفوه في النت. طب هو الرسول يتغنى له؟ حتى لو كان هي بتغني الرسول كذابة طبعا وكذاب هو، لكن هات الرسول يتغنى له هذه الأغاني؟ هات عينيك تقول للرسول هات عينيك. أبو بكر قال له هات عينيك تسرح في دنيتهم عيني، مراته عائشة زوجته أقصد عائشة قالت له هات عينيك تسرح في دنيتهم عيني. فالغناء فعلا أي غناء لابد يؤدي إلى شرك جلي أو إلى شرك خفي. فإنما يزعج إليه هذا السماع مشترك بين الله وبين خلقه، لأنه معانا ابن تيمية في زمنه. فإنما يزعج إلى القدر المشترك، وذلك هو الإشراك بالله. قدر المشترك سبحان الله، عز الجمال، عز جلالك فين من غير ذليل يهواك؟ قول لي بقى دي إيه؟ شركة جالي ولا خلق؟ شيء فظيع جدا. وفعلا هذا الغناء يعني صدق ابن مسعود رضي الله عنه، ينبت النفاق في القلب، بل ينبت النفاق الاكبر في القلب احيانا. ولهذا لم يذكر الله سبحانه هذا السماع في القرآن إلا عن المشركين، قال فيهم وما كان صلاته عند البيت إلا مكاء وتصديق، مكاء يعني ساسطير وغيره وآلات وكمان وكل أنواع الموسيقى اسمها مكاء وتصديق اللي هو كله بيقوم يسقف، كله بيقوم يسقف زي الله، فلا يكون مزعجا للقلوب إلى إرادة الله وحده لا شريك له، بل يزعجه إلى الباطل تارة وإلى الحق تارة، الحق الممزوج بالباطل، يعني إما نزيل الباطل صافي وإما نزيل إلى الحق الممزوج بباطل تارة أخرى. ولو كان يزعجه إلى الحق الذي يحبه الله خالصا أو راجحا لكان من الحسن المأمور به المشروع، لو هو فعلا مفيد ربنا أمر به على طول، لأن كل خير الشريعة أمرتنا به وكل شر الشرع نهتنا عنه. ولكان شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله، ولكان من سنة خلفائه الراشدين، ولكان المؤمنون في القرون الثلاثة يفعلون لا يتركون ما أحبه الله ورسوله وما يحرك القلوب إلى الله تحريكا يحبه الله ورسوله. يعني محمد بن تيمية يقول لو كان الغناء بيحرك القلوب إلى ما يحبه الله ورسوله لكان أمر به الله وأمر به رسوله وما رسل الخلفاء الراشدون وما رسل القرون الخيرية الثلاثة. وأيضا فهذا الإزعاج إلى الحق الذي يزعمون يعني قد يقال إنه إنما قد يحصل لمن لم يقصد الاستماع بل صادفه مصادفة سماع شيء يناسب حاله. أنت تمر كده في سماع جملة ممكن الجملة دي تكون مناسبة للحال اللي أنت فيه، فيعني تكون بمنزلة الفأل لمن خرج في حاجة. فأما من قصد الاستماع إليه والتغني به فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، لو تريد التغني تغنى به بالقرآن. قال أبو القاسم، إذا جد انتهى ابن تيمية من وبيجيب بند لابن القاسم ويرده ويفنده بتفنيد صافي كما ترى، وشوف الإنصاف يقول لك أيوة الغناء قد يدعو ولا شيء من الحق، ما لم يقل الغناء كله باطل، قال ممكن يدعو إلى حق ولكنه حق ممزوج بباطل. قال أبو القاسم أي القشي، وحكى جعفر بن نصير عن الجنيد، والجنيد بيحب ابن تيمية، أنه قال تنزل الرحمة على الفقراء في ثلاثة مواطن، الرحمة تنزل عند الله طبعا على الفقراء في ثلاث مواطن، عند السماع. يبقى معناه لو الكلام ده صح يبقى الفقير أول حاجة يعملها يعمل ايه؟ يجهز الأسرار على طول، هو الأول كان أول حاجة هو السماع، عند السماع فإنهم لا يسمعون إلا عن حق ولا يقومون إلا عن وجد، بيسمع الحق ويقوم عنده وجد، الوجد اللي هو إيه؟ تأثر الشديد العاطفي اسمه الوجد. وعند أكل الطعام يبقى الأول السماع وما أكل الطعام، فإنهم لا يأكلون إلا عن فاقة يعني عن جوع وفقر. وعند مجاراة العلم فإنهم لا يذكرون إلا صفة الأولياء. ثلاث مواطن تنزل فيها الرحمة، الأول السماع الموسيقى والغناء، والثاني
مجارات الباطل
الوجد لما يتأثر بالوجد، الثالث مجال عند مجالس العلماء. طيب الفقير هيختار ايه؟ درس العلم. وذكر اذا انتهى كلام مين؟
جعفر
الجني اللي نسبوا اليه القشير، لانه قد يكون زيد لم يقل هذا والقشير يكذب عليه، لكن انتهينا كلام الجنيد الذي يقول الرحمة تتنزل على الفقراء في ثلاث مواضع، ده كلام القشيري بينسبه للجنيد. تمام؟ لو الجنيد قاله فهو غلط، لو القشيري نسبه للجنيد ظلمه وهو غلط في الكلام. وذكر عقيب هذا فقال سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت الحسين بن أحمد بن جعفر يقول سمعت الجنيد يقول السماع فتنة لمن طلبه ترويح لمن صادفه. ده كلام السماع اللي يطلبه ده يضله، لكن اللي صدفه وانت ماشي سمعت جملة ترويح. وذكر بعد هذا سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرازي يقول سمعت الجنيد يقول إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة. كلام جميل. البطالة يعني الفسق والظلم. إذا سمعت المريد بيحب السماء يعرف أن لسه فيه باقي من الباطل. وفي إخوة كان أصلا هو يعني في الفسق وبيحب الغناء فيميل إلى هذا فلسه فيه بقية من أثار الباطل. واللي يحكي لك بيجي أخر لك أنا كنت مقطع السمكة وديلة قبل الالتزام ده أنا كنت بعمل يا سلام ده في أثارنا الباطل وإعجاب بالباطل. نعم قال لي يقول لك إيه أيام الجاهلية ده غلط كلمة. قلت ها مين بقى قلت شيخ الإسلام حيفن الكلام الأول حيثبت هل ثبت عن الجنيد ثم يفند الكلام ده من باب إنصاف. طيب قلت فهاتان المقالتان أسندهما عن الجنيد وأما القول الأول فلم يسنده بل أرسله. قال سماء الجنيد قال وهذا مرسل عن الجنيد وهذان القولان مفسران والقول الأول مجمل فإن كان الأول محفوظا عن الجنيد فهو يحتمل السماع المشروع والكلام أولا لم يثبت عن الجنيد ثانيا لو ثبت ممكن يثبت في سماع إيه؟
القرآن
ممكن انصافه. فإن الرحمة تنزل على أهله فعلا الإنسان يسمع القرآن الرحمة تنزل كده مجتمع قوم في بيت بيت الله الحديث. وقال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلك. شفت إنصاف أعظم من هذا. يقول الجنيدي أولا ما ندري كان ثبت الكلام عنه ولا لا ثانيا لو ثبت ما يمكن يقصد سماع القرآن. جميل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل أن نكون منه. وقد ذكر الله في غير موضع من كتابه أن الرحمة تحصل بالقرآن كقوله وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة. إذا قال ما الجنيد يمكن يقصد هذا السماء وفعلا يكون الكلام صحيح إن الرحمة تنزل عند السماء فعلا. ومن ذلك أن لفظ السماع يدخل فيه عندهم السماع الشرعي كسماع القرآن والخطب الشرعية والوعظ الشرعي. وقد أدخل أبو القاسم هذا النوع في باب السماع. يعني أبو القاسم كده أعتبر مزور لو كان الجنيد يقصد القرآن وانت يا أبو القاسم تدخل في السماع الأغاني بحرام عليك. وذكر أبو القاسم هذا النوع في باب السماع وذكر في ذلك آثارا فقال سمعت محمد بن أحمد ابن محمد التميمي يقول سمعت عبد الله بن الصوفي يقول سمعت الرقي يقول سمعت ابن الجلاء يقول كان بالمغرب شيخان لهما أصحاب وتلامذة يقال لأحدهما جبلة وللثاني رزيق واحد اسمه جبلة واحد اسمه رزيق. فزار زريق يوما جبلة فقرأ رجل من أصحاب رزيق شيئا فصاح رجل من أصحاب جبلة صيحة ومات. هم طبعا انت عارفين كتير في كلام لك فلان سمع الآية من سورة كذا فتأثر فمات أو فلان طول الليل يقرأ آية معينة فسمع فمات. فلما أصبحوا قال جبلة لرزيق أين الذي قرأ بالأمس فليقرأ آية. فقرأ فصاح جبلة نفسه صيحة فمات القارئ. فقال جبلة واحد بواحد والبدي أصبح. هو قتل صاحبي امبارح بآية أنا الآن حصيح صيحة اللي هو اللي يقوله وصح صيحة قتلته. فهذا من سماع القرآن. وأما الموت بالسماع فمسألة أخرى نتكلم عليها إن شاء الله في موضعها. هذا إن صح الأثر صح الأثر وإلا ما الصحابة سمعوا القرآن ولا واحد منهم مات. وهل ممكن أي واحد يكون أفضل من أبي بكر الصديق في سماع القرآن وكان إذا قرأ القرآن بكى رضي الله عنه وكان عمر يبكي ويسمع نشيزه من وراء الصفوف. يعني لا من اتكلم عن معنى النشيز، معناه هو الإيمان.
أيوة.
وهو بيقرأ، ولما بيقرأ بينشز والناس كلها تسمع صوته. فهل مات؟
لا لا.
طب لو كان القرآن يميت من السماء كان مات الصحابة أولى الناس ولا إيه؟
هو كده
ولا
إيه؟ هو بيحكي القلوب للقرآن.
أيوة. فأفضل الناس تأثر بالقرآن هم الصحابة. بل الذي أنزل عليه، بل الذي أنزل عليه كان يبكي عند سماعه، ولكن لما بكى لما قال ابن مسعود شيخ مسلم يقرأ، فظل ابن مسعود يقرأ حتى وصل في سورة النساء إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك. فإذا عيناه تذرفان، إذا غاية البكاء أن دموع تنزل من العين. أما مات القرآن كله في قلب محمد صلى الله عليه وسلم أقوى من الجبل، ولم يمت، يموت غيره.
كان يصرعون
الصحابة
لما عمر قرأ سورة الكهف فقال إن عذاب ربك لواقع، من هنا
في ما هذه أفاد لا تصح. قال قال أبو القاسم، هنا سكت ابن تيمية وقال: على العموم الراجع أن السماع الذي يؤثر هو سماع القرآن، مع مراعاة الآثار التي وردت أن لو صح أن فلان مات من القرآن أو نتأثر بالقرآن فهذا تأثر بالقرآن وليس تأثرا بالإيه؟ بالغناء. فيا أبو القاسم لا تظلم الجنيد. قال أبو القاسم: وسئل إبراهيم المارستاني عن الحركة عند السماع. والحركة عند السماع بدأت أصلا عند اليهود، يعني اليهود لما يجي يقرأ التوراة لازم يعمل كده، وإلى الآن كل اللي بيقرأ القرآن من ليش من أهل المنهج لازم هو أصلا تهزي على تهزي على وانت بتحفظ. مره كنا نحفظ القائد ابراهيم زمان احنا صغار يعني، ولا بتهزي وانت بتقرا: تبارك الذي نزل القران على ايه يعني هو كده ايه في الكتاب. قال ابو القاسم: وطيب عند السماع. فقال: بلغني ان موسى صلى الله عليه وسلم سئل ابراهيم المارستاني عن الحركه عند السماع، فقال: بلغني أن موسى صلى الله عليه وسلم قص في بني إسرائيل يقص يعني، فمزق واحد منهم قميصه، واحد منهم راح مزق قميصه، فأوحى الله إليه: قل له: مزق لي قلبك ولا تمزق لي ثيابك. إذا كنت تريد تمزق، مزق إيش؟ قلبك ولا تمزق ثيابك. فهذا سماع لقصص الأنبياء. طيب، فابن تيمية ما لم يرد على هذا، لأنه واحد بلغني أن موسى. قال أبو القاسم: وسأل أبو علي المغازلي الشبلي، الشبلي برضو من أقطابه أو من رؤسائه، فقال: ربما يطرق سمعي آية من كتاب الله فتحدوني على ترك الأشياء والإعراض عن الدنيا. إنه ممكن الإنسان يتأثر بسماع آيات فينظر الدنيا دي على أنها لا تساوي شيء، لا تسوي شيء خالص، ثم إنما هذه الحياة الدنيا مثلا متاع وإن الآخرة هي دار القرار أو غيرها. ممكن الإنسان يتأثر فعلا بها ويرى الدنيا دي فعلا ولا شيء، بدل إن أغنى الناس وأفضلهم وأحبهم إليك أول ما يموت بتحط في التراب. قال: ثم أرجع إلى أحوالي وإلى الناس. وهذا لا بأس به، لأن حديث نفق عن ظرف صحيح مسلم إن قال له: يا رسول الله نكون عندك تسمعنا الآيات كأننا نرى الجنة والنار رؤية عين، فإذا عدنا إلى أزواجنا عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات نسينا كثيرا، فاعتبر نفسه منافقا، بس هو الإنسان حسب أحوال الأمور. قال: فقال الشبلي: ما اجتذبك إليه فهو عطف منه عليك ولطف، وما ردك إلى نفسك فهو شفقة منه عليك، لأنه لا يصح لك التبري من الحول والقوة في التوجه إليه. يعني طبعا كلام جميل، يعني يقول له اللي لما تلتجئ إلى الله إلى آيات الله يعني فهذا عطف منه عليك، لأنه هو اللي بيكتبك سبحانه القلوب بين إصبعيه، ولطف منه عليك. وما ردك إلى نفسك، إنك تنظر نفسك على أنها لا تسوي شيئا وإنك تحتقد نفسك، فهو شفقة منه عليك. فوصف ربنا بالإيه؟ بالشفقة. هل ورد وصف الشفقة في كتاب السنة؟ ولكن اعتمد العلماء، وابن القيم اعتمد وقالوا كثيرا في كتبه. قال: كمثل الوالدة الشفوق على ولدها، في حمله ورضاعه وفي ظهره. ده كلام عامل فجع كتير جدا في زاد المعاد في مقدمة، كلام عظيم جدا. لأنه لا يصح لك التبري من الحول والقوة في التوجه إليه. الإنسان لا يتبرأ من الحول والقوة في التوجه إليه. يعني أنت طبعا بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن في التوجه لازم أقول أنا توجهت إليك أحببت، يعني أنا نفسي توجهت إليك، وهذا من نعمتك وفضلك. فهذا سماع في القرآن، ده كلام ابن تيمية. وقال سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج يقول سمعت أحمد بن مقاتل العكي، العكي يعني من مدينة، يقول كنت مع الشبلي في مسجد ليلة في شهر رمضان وهو يصلي خلف إمام له وأنا بجانب، وأنا بجنبه، أنا جنب الشبلي وبيسمع، فقرأ الإمام ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. هذه آية مرعبة جدا، إن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولئن شئنا لنذهبن بالذي، القرآن يذهب كله. فالشبل عمل ايه؟ زعق زعقه، قلت طارت روحه وهو يرتعد ويقول بمثل هذا يخاطب الاحياء، يرد بمثل هذا يخاطب الاحباء. يعني الله بيكلم احب مخلوق ليه وبيقول له لئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك. فبيتامل فيها، اذا كان ربنا يقول لاحب مخلوق اليه ولئن شئنا لنذهبن باعظم نعمه عندك، فكيف يقول لنا الحمد لله بكم الله سبحانه، كيف يقول لنا نحن لإن شئنا لذهبنا بقوتك وحولك وزوجتك وأهلك ومالك كل شيء. فالشبلي تأمل في الآية تأمل شديدا فزعق زعقة ويقول بمثل هذا يخاطب الأحياء، بمثل هذا يخاطب الأحياء، بمثل هذا يخاطب الأحياء، يردد ذلك كثيرا. فقال ابن تيمية هذا سماع الإيه؟ القرآن، هذا سماع القرآن. قال وحكي عن الجنيدي أنه قال دخلت على السر يوما فرأيت عنده رجلا مغشيا عليه، فقلت ما له؟ فقال سمع آية من كتاب الله تعالى، فقلت تقرأ عليه ثانية، فقرأ، قال له سمع آية فأغشي عليه، قال اقرأ هي هي ثاني، فقرأ فأفاق. فقال لي من أين علمت هذا؟ من نفس الآية التي صعق منها هي نفس الآية التي يفيق بها. فقلت إن قميص يوسف ذهبت بسببه عين يعقوب عليه السلام ثم به عاد بصره بنفس القميص، فاستحسن مني ذلك. طيب على العموم، وإن كان القصص دي كلها فيها كلام، لكن الكلام كله على السماع. إيه هو ده اللي بيركز عليه الشيخ الإسلام هنا، لما تروحش منك الخير اللي الشيخ الإسلام عايزك تمشي بيه، إنه يريد منك أن تعلم أن أفضل سماع هو القرآن، وأنه الشبل والجنيد وغيره لما بيتكلموا عن السماع ليس كما يقصد الكشيري، أبو القاسم الكشيري، أبو القاسم الكشيري بيتكلم عن السماع اللي هو الأغاني، لكن حتى لو صح عن الجنيد والشبلي فالكلام عن القرآن لا عن الأغاني. هذا الذي يريد ابن تيمية هنا، يريد يفصل كلام الكشيري عن تأثيره على الناس. واضح؟ فاهم؟ قال وسمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج يقول سمعت عبد الواحد ابن علوان يقول كان شاب يصحب الجنيد فكان إذا سمع شيئا من الذكر يزعق، فقال له الجنيد يوما إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبني. كل ما روح تسرق. فكان إذا سمع شيئا يتغير ويضبط نفسه حتى كان يقطر من كل شعرة من بدني، كان العرق ينزل من كل شعر من بدني. فيوما من الأيام صاح صيحة تلفت بها فهذا سماع إيه؟ الذكر. شوف شيخ الإسلام عشان لا مخك يركزك في الموضوع اللي يريد. فهذا سماع الذكر لا يختص بسماع الشعر الملح وليس الموسيقى والغناء، ده بيسمعوا قرآن. اللي فعلهم غلط صح، لكن التأثر كله كان بالقرآن. هو لو ثبت ان الانسان تأثر بآية ومات منها هذا أجر عظيم عند الله ولا لا؟ وإن كنا ضد هذا يعني خلينا زي مثل الصحابة رضي الله عنهم. فقول القائل فنزل الرحمة عليهم عند السماع، فاكرين النقط اللي قالها بيرجع لها تاني شوف اسمه، قال فقوله تنزل الرحمة عليهم عند السماع يصح أن يراد به هذا السماع المشروع، سماع المشروع. وقوله لا يقومون إلا عن وجد للثانية، أنا قال لك أول نقطة الرحمة بتنزل عند إيه؟
السماع.
عند السماع. الثانية يسمعون يقومون عن وجد متأثرين، يعني أنهم صادقون ليسوا متصنعين بمنزلة المظهر للوجد من غير حقيقة، يعني قلوبهم تأثرت بالقرآن وحصل لها وجد اللي هو اتجاه عاطفي وتأثر عظيم بالقرآن ماشي، لكن بالأغاني هو الممنوع. لكن قد يقال قوله لا يستمعون إلا عن حق، هذا التقييد لا يحتاج إليه في السماع الشرعي، فالشرع كله حق، يعني هو لما يستمع للقرآن ويتأثر به قال يتأثر بالحق فيه، نقول الشرع كله حق، القرآن كله حق. قال فإنه حق بخلاف السماع المحدث، فإنه يخلط بين يسمع بحق وباطل. فيقال وكذلك سماع القرآن وغيره قد يكون رياء وسمعة، ناس تعمل نفسها متأثرة، وده بنشوفه في الناس اللي بتقعد تقرأ بالقراءات، بنجد ناس يهيج منهم من يتصنع. وقد يكون بلا قلب ولا حضور ولا تدبر ولا فهم ولا ذوق، وهذا مشهور على طول، ما فلككم في سقر الله في ايه، فده لا فهم ولا علم ولا تدبر ولا ذوق. نعم. وقد أخبر الله عن المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيش؟ كسالى، والصلاة مشتملة على السماع الشرعي. إذا التأثر تأثر إيه؟ صناعي غير صحيح، نفاق، لا علم ولا تدبر ولا ذوق. وقد أخبر الله عن كراهة المنافقين للسماع الشرعي كقوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض لهم فزادتهم رجسا، يعني كفرا، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، إلى قوله وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، لا تأثر بأي شيء، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فهؤلاء المنافقون ينصرفون عن السماع الشرعي. وبالجملة فإذا كان المسند المحفوظ المعروف من قول الجنيد، الشيخ الإسلام بدافع هنا عن الجنيد، طيب قال إذا كان المسند المحفوظ المعروف من قول الجنيد أنه رحمه الله لا يحمد هذا السماع المبتدع، يعني لا بيحمد سماع الأغاني ولا يأمر به ولا يثني عليه، بل المحفوظ من أقواله ينافي ذلك، لم يجز أن يعمد إلى قول مجمل روي عنه بغير إسناد فيحمل على أنه مدح هذا السماع المحدث. هنا الآن هو عملي دفع عن مين؟ عن الجنيد، دفع عن مين. وقد روى بعض الناس أن الجنيد كان يحضر هذا السماع في أول عمره لو سماع الأغاني ثم تركه، يعني تاب ثم تركه، وحضوره له فعل، والفعل قد يستدل به على مذهب الرجل، على مذهب الرجل، وقد لا يستدل، ولهذا ينازع الناس في مذهب الإنسان هل يوجد من فعله، وهذا الذي نكمله إن شاء الله في المرة القادمة.